أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا يدور حول مقدمات أصول الحديث، وقلنا أن في هذه المجموعة من المقدمات سنتناول مجموعة من العناصر التي يعبر عنها عادة في علم المنطق بالمقدمات التصورية والمبادئ التصورية. استعرضنا في الجلسة السابقة تعريف علم أصول الحديث أو علم دراية الحديث، وقلنا بأنه دراسة مستوى السند من حيث الاعتبار، يعني في هذا العلم سندرس الأسانيد. وعلم تصنيف يمكن أن نختصره بعلم تصنيف الأسانيد، يعني سوف نصنف الحديث وفق أسانيده. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. وذكرنا أيضا بعض الفروق بينه وبين علم الرجال الذي يدرس السند لكن من حيث الرواة لا من حيث الرواية. العنصر الثاني والمقدمة الثانية هي موضوع العلم. ما المراد من موضوع العلم؟ كل علم، طبعا على خلاف بينهم، كل علم من العلوم، أو المشهور بين العلماء بأن كل علم من العلوم له موضوع. جيد، ما هو تعريف الموضوع؟ يعني ماذا يراد من قولهم موضوع العلم؟ قيل لنا في علم المنطق أن إذا أردنا أن نحدد موضوع أي علم، هكذا قيل: موضوع أي علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أي علم من العلوم، بناء على أن لكل علم موضوع، لو أخذنا أي علم من العلوم، علوم الطبيعية، علوم الفلسفة، علوم الشرعية وغير ذلك، هذه العلوم فيها شيئان: شيء يقال عنه عوارض ذاتية، وشيء يقال عنه موضوع العلم. عوارض ذاتية موضوع العلم. هذه العوارض الذاتية نستطيع أن نستبدلها بمصطلح آخر: مسائل. كل علم فيه مسائل. جيد، هذه المسائل التي تعبر عنها بالعوارض الذاتية، هذه المسائل وهذه العوارض لابد أن تدور حول محور. هذا المحور هو الجامع لهذه المسائل، هذا المحور هو الذي له ارتباط أو يربط بين مسائل هذا العلم. هذا المحور يسمى موضوع العلم. علم الطب يتحدث عن الصحة وأسباب الصحة وموانع الصحة والمرض وأنواع الأمراض وكيفية التخلص من الأمراض. هذه مسائل، هذه عوارض علم الطب. أما الجامع لهذه العوارض ولهذه المسائل ما هو؟ هو بدن الإنسان. فكل هذه العوارض الرابط لها الصحة والمرض ومسائل الصحة والمرض، ما الذي يجمعها؟ هو بدن الإنسان. جيد، كذلك علم الفقه، كذلك علم الفلسفة، كذلك علم الرجال، كذلك علم الفيزياء، كل العلوم. أصول الحديث ما هو موضوعه؟ ما هو المحور الجامع لكل مسائل العلم؟ اتضح من تعريف أصول الحديث بأن الجامع لكل مسائل علم الحديث أو أصول الحديث هو السند. إذن السند هو المحور الأساسي الذي يربط كل مسائل العلم، يعني تقسيم الأخبار إلى متواترة وخبر آحاد هذا عارض من عوارض السند. السند يعرض عليه، تعرض عليه حالة التواتر، تعرض عليه حالة الأحاد. كون الخبر صحيحا موثقا ضعيفا حسنا، هذه عوارض ومسائل تعرض لماذا؟ للسند وعلى السند. كون الحديث مرسل أو مقطوع أو موصول، هذه من مسائل والعوارض التي تعرض على السند. إذن هذه مجموعة من المسائل التي سوف نتناولها في هذا العلم، المحور الأساسي لها ما هو؟ هو السند. لكن السند لا من كل حيثياته، لأن قلنا في علم الرجال أيضا نناقش السند وندرس السند، ولكن السند في علم الرجال من حيثية الرواة، والسند في علم دراية الحديث من حيثية الرواية. يعني نفس نقل الإمامي الثقة عن نفس النقل، عملية النقل، نقل الإمامي الثقة عن الإمامي الثقة عن الإمامي الثقة إلى نهاية السند، هذه عوارض تعرض على السند، فنقول بأن هذا السند صحيح أو هذا السند ضعيف أو موثق أو حسن أو غيره من الأقسام. إذا موضوع أصول الحديث هو السند، والذي يعرف بدراسته أو يعرف بدراسته مستوى هذا السند، هل هو متواتر غير متواتر، صحيح ضعيف مرسل مقطوع وغير ذلك. خب، قد يأتي إشكال هنا ويقال أيضا من مسائل علم الدراية ومن مسائل أصول الحديث ما هو؟ كيفية تحمل الحديث وآداب تحمل ونقل الحديث. هذه كيف نربطها بالسند؟ نقول أن حتى هذه المسائل مرتبطة بالسند. قلنا أن هنا تفصيل في هذه المسائل، بعضها مرتبط بالرواية بعضها مرتبط بالرواية. ما يرتبط بالرواية يكون من العوارض الذاتية للسند. كيف يكون السند سندا صحيحا؟ أني أنا أتصف بالوثاقة وأنقل عن من يتصف بالوثاقة وأنقل عن من يتصف وهو ينقل عن من يتصف بالوثاقة. بهذه العناصر أو بهذه الآداب وبهذه الطرق نكون قد حققنا معيار الحديث الصحيح أو معيار الحديث الموثق أو معيار الحديث غيره من الأقسام. إذن انتهينا من تعريف العلم، انتهينا من موضوع العلم. الآن ما الفائدة من هذا العلم؟ هذه المقدمة الثالثة. لماذا ندرس الأسانيد، أسانيد الروايات؟ لماذا ندرس رواية أو نقل الرواية؟ جيد، لاحظوا أن مصادر التشريع، المصادر الأساسية للتشريع، القرآن الكريم والسنة المباركة. أما الإجماع فهو ينقل يعود إلى السنة، وأما الدليل العقلي فهو موارده محدودة أولا، ثم يمكن أن ندرجه بأنه يوافق الشرع مثلا في بعض حالاته، أو أنه من العقل الفطري الذي يعني مرتكز عند كل الناس. ولو قلنا بأن مصادر تشريع القرآن الكريم والسنة المباركة والعقل، ما يهمنا هو السنة. هذه السنة بطبيعة الحال ليست كلها حجة، لأنه مر عليكم في علم الأصول بأن الأخبار الآحاد والسنة، عفوا السنة المباركة، تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون مورثا للعلم يعني متواتر، ومنها ما يكون ماذا؟ غير متواتر، خبر آحاد. خب خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ مشهور أصولين متأخرين ومتأخرين متأخرين يقولون ماذا؟ أنه حجة لسيرة العقلية أو لآية النبأ أو للأخبار، بعض الأخبار. جيد، هذه الأخبار الظنية، وهي خبر الواحد، خبر الثقة، هل هو حجة على كل حال أو نفرق في حجيته؟ فنقول من أحسنتم عليكم، شكرا. أو نفرق، نقول بعض أخبار الآحاد حجة، الخبر الصحيح خبر واحد حجة، الخبر الموثق بعضهم قال خبر موثق وخبر واحد لكنه ليس بحجة. إذن لابد، بعض الأصوليين فرقوا في أخبار الآحاد بين الحجة وغير الحجة، فلم يقل كل خبر واحد ثقة، كل خبر ثقة حجة، وإنما قال الخبر الذي ينقله الإمامي الثقة عن الإمامي الثقة هو الحجة. هذا فرض احتمال أو واقع؟ نقول واقع. مثلا السيد صاحب المدارك، السيد العامل صاحب المدارك يقول الأخبار، أخبار الثقات أو خبر الآحاد حجة إذا كان رواته إماميون ثقات، يعني أن يكون السند صحيحا. يا مولانا ماذا عن السند الموثق؟ قال ليس حجة. ماذا عن السند الحسن؟ قال ليس حجة فضلا عن الضعيف. جيد. إذن هناك من الأصوليين ومن الفقهاء من فرق في أخبار الآحاد بين الحجة وغير الحجة. كيف نفرق ونصنف الأحاديث؟ نصنف الأحاديث في هذا العلم، علم الدراية وأصول الحديث. فعلم الدراية يقول لي هذا النوع من الأحاديث صحيحة، هذا النوع من الأحاديث موثق، هذا ضعيف، هذا حسن وغير ذلك. إذن تأتي فائدة علم الحديث وأصول علم الحديث في أنه يصنف لي الأحاديث وفقا لأسانيدها حتى يرجع الأصولي، كما سيأتينا في علاقته بعلم الأصول، حتى يرجع الأصولي إلى هذا السند فيقول السند الصحيح حجة، السند الموثق حجة، أما الحسن ليس بحجة، أما الضعيف ليس بحجة، المراسيل هل هي حجة أو لا؟ اختلف الفقهاء، بعضهم فرق بين مراسيل مثلا ابن أبي عمير عن مراسيل غيره، بعضهم قال مراسيل الصدوق إذا عبر عنها بقالة فهي حجة، وإذا عبر عنها بروية فهي ليست بحجة. إذن هناك فروقات، هذه الفروقات بين الأسانيد نتعرف عليها من خلال علم دراية الحديث. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة علاقة علم أصول الحديث بالعلوم الشرعية، وهي علم الرجال. ما هي علاقة علم الرجال بعلم الدراية؟ ما هي علاقة علم الرجال، علم الدراية بأصول، بعلم أصول الفقه؟ وما هي علاقة علم دراية الحديث بعلم الفقه؟ هنا حتى نتعرف على هذا الفرق نأتي بمثال، نأتي برواية نكتبها بسندها ونطبق هذه العلوم الأربعة على هذه الرواية فقط، إذا تسمحون أستفيد من اللوحة. نكتب هنا السند ومتن الحديث. يقول هذه الرواية مروية في الكافي، يقول علي بن إبراهيم الكوفي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمر. هذا سند الحديث. طبعا هذا السند مروي عن الكليم، يروي لنا إياه في الكافي. ما هو نص الحديث؟ قال طبعا هنا معاوية ابن عمر يرويه عن الإمام الصادق، الصادق عليه السلام. ما هو متن الحديث؟ يقول أصنع المعروفة إلى كل أحد، فإن كان أهله وإلا فأنت أهله. هذا
لاحظوا
هذا السند، السند وهذا المتن. جيد، السند والمتن. لاحظ لدينا ثلاثة علوم لابد أن نطبقها هنا. أولا علم الرجال، ثم علم الدراية، ثم علم أصول الفقه، رابعا علم الفقه. بعد هذا ماذا نريد من ذلك؟ نريد أن نعرف موقع علم الدراية وعلاقة علم الدراية بهذه العلوم. شو هي العلاقة؟ ماذا يقدم الدراية لهذه العلوم الثلاثة؟ قلنا مرارا بأن علم الرجال يدرس السند، كما أن علم الحديث يدرس السند. جيد، أمامنا هذا السند. أول شيء نقوم به في عملية تقييم هذا السند ماذا نفعل؟ الآن نحن نريد أن نطبق كل هذه العلوم على هذا الحديث. نذهب إلى السند بداية ونبحث عن قيمة كل واحد من هؤلاء الرواة. كل واحد منهم، لاحظوا، هذا الراوي الأول وهذا الراوي الثاني، هذا الراوي الثالث وهذا الراوي الرابع. طبعا الإمام هو مصدر. أربعة من الرجال ورواة الحديث نبحث. قلنا علم الرجال يبحث عن الرواة، عن الرواة. في علم الرجال في الترم الآخر سيأتيكم مفصلا هذا الموضوع، وهو أننا من قواعد التوثيق الرجوع إلى الرجاليين القدامى، ملكا الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وعلى خلاف مع المتأخرين ابن داود وغيرهم والعلامة الحلي ومجموعة من القواعد. لو رجعنا إلى علماء الرجال وبحثنا عن الراوي الأول وهو إبراهيم بن هاشم، طبعا الشيخ الكليني لوضوح وثاقته لا يبحثون فيه، علي بن إبراهيم، عفوا، الراوي الأول علي بن إبراهيم القمي. لو رجعنا إلى كتاب النجاشي للشيخ النجاشي، فهرست النجاشي، نجد أنه يقول بأنه إمامي عدل، يعني ثقة، هذا ضمناه. يروي هذه الرواية عمن؟ عن أبيه إبراهيم بن هاشم المشهور بين الرجالين بأنه ثقة. جيد، نذهب إلى الراوي الثالث محمد بن أبي عمير، الشيخ النجاشي قال إنه إمامي عدل. معاوية بن عمار أيضا قيل أنه في كتب الرجال أنه إمامي عدل. جيد، هذه النتيجة التي يعطينا إياها علم الرجال فقط. علم الرجال يقول لي ثقة 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 ثقة. خب، هذه القيم الرجالية إن صح التعبير، ماذا أفعل بها؟ هنا يأتي دور علم الحديث. علم الحديث يقول لي الحديث الذي يرويه الثقة أو الإمامي، خلينا نقول الإمامي الثقة، عن مثله إلى تمام السند، هذا يسمى حديث صحيح. لاحظوا، علم الرجال، علم الدراية لا شأن له بابن أبي عمير وعلي بن إبراهيم وأبيه والدهان، لا رابط له، رابطه أن يقول أنا أعطيك قاعدة عن الدراية، قاعدة الثقة وعن الثقة عن الثقة إلى نهاية السند، الإماميون الثقات الذين يرون عن بعضهم البعض، هذا أطلق عليه حديث صحيح. أنت يا علم الرجال ابحث الراوي الأول إمامي ثقة أو لا، الثاني ما هي قيمته، الثالث ما هو قيمته وما هي قيمته، والرابع ما هي قيمته. إذن علم الرجال يعطيني الجزئيات، علم الدراية يعطيني الكلية. جيد؟ جيد، انتهينا من هذا الموضوع. علم الأصول الحديث ماذا يقول لي؟ ما هي وظيفته هنا؟ علم أصول الحديث يقول لي هكذا: خبر الواحد الصحيح حجة. هل هذا خبر واحد أو لا؟ خبر واحد ليس مطلقا. خبر واحد يقابل ماذا؟ خبر متواتر. لدينا أخبار متواترة وأخبار أحاد. هذا خبر ليس متواتر، خبر واحد. في علم أصول الحديث أنا أذهب إلى الحجة وإلى الحجة، فيقول لي خبر واحد الصحيح حجة. إذا هذه الرواية ما هي؟ حجة، ثبتت حجيتها. جيد، هذا في علم أصول. إذن العلاقة بين علم الدراية وعلم أصول الفقه ما هي؟ علم الدراية يعطيني تصنيف الأسانيد، وعلم أصول الفقه يعطيني الحجية لهذه الأسانيد أو ينفي الحجية من الأسانيد. ولذلك يقول الخبر الضعيف ليس بحجة. كيف أحدد الضعيف وعلم الضعيف؟ ما هي ضابطة الضعيف؟ يقول أصول الفقه يقول لا شأن لي، اذهب إلى علم الدراية لحد لك. أما علم أصول أنا علم أصول الفقه ليس من شأني أنا بحثها هذا. جيد، انتهينا. إذن علم الرجال عرفنا وظيفته، علم الدراية عرفنا وظيفته، علم الأصول عرفنا وظيفته من هذه المنظومة. علم الفقه ما هو؟ علم الفقه يقول الخبر الحجة، الخبر الحجة تستنبط منه الحكم الشرعي. فأقول أصنع المعروف في كل أحد، فهنا نستفيد أصنع الأمر، والأمر المشهور الأصوليين يدل على ماذا؟ الوجوب. فنقول أن هذه الرواية تحمل على الوجوب، يجب عليك أن تصنع المعروف، ولكن يمكن أن نقول نعم، يمكن أن نقول نحملها على الاستحباب لأي سبب من الأسباب التي تذكر في علم الفقه مفصلا. إذن لاحظوا أن علم الدراية وقع ضمن سلسلة عملية الاستنباط. إذا أراد الشخص أن يمارس عملية الاستنباط، من المهم عند مشهور الفقهاء أن يكون الفقيه متعرفا على دراية الحديث ولديه آراء في دراية الحديث، فيقول ضابطة الحديث الصحيح كذا، المؤثر كذا، أقسام الحديث وغير ذلك من المباحث التي ستأتينا بشكل مفصل. إذن لاحظوا أن علم الدراية له علاقة مباشرة ببعض العلوم وهو علم الرجال، ولديه وله علاقة غير مباشرة مثلا بعلم الفقه، ولكنه نعم كلهم يصبون في نفس الهدف وهو مسألة استنباط الحكم الشرعي. إلى هنا نكون قد انتهينا من المقدمات ومقدمات أصول الحديث. تحدثنا فيها عن تسمية العلم، تعريفه، موضوعه، فائدته، علاقته بالعلوم الشرعية. هذا كله في المبادئ التصورية. في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، والذي عنوانه الشيخ بتاريخ أصول الحديث، تفضلوا. نعم كله موجود في الكتاب، موجود في مركز الغدير عند بيت الإمام الخميني يباع الكتاب. إذن في تاريخ علم أصول أو في تاريخ أصول الحديث نتحدث عن ثلاثة أمور: نشأة هذا العلم وتطوره، والتأليف فيه وأشهر مؤلفاته، إطلالة تاريخية مختصرة حول هذا العلم حتى نعرف السياقات التي نتج منها هذا العلم. في الموضوع الأول والمرتبط بنشأة وتطور هذا العلم، متى نشأ هذا العلم؟ يعني نسأل هذا السؤال: متى نشأ علم أصول الحديث، ما هي الجذور الأساسية التي انطلق منها هذا العلم؟ تعلمون أن العلوم لا تولد كلها مرة واحدة، لا تولد كلها مكتملة، وإنما العلوم تنشأ مثل الأجنة والأطفال، وتكون طفلا صغيرا لا يمتلك كل المقومات، يكبر بالتغذية وبالمراعاة وبالتمارين، يكبر ويشتد شيئا فشيئا إلى أن يبلغ أوجه وأوج قوته، ثم يبدأ بعض العلوم تبدأ بالتراجع، تضعف يعني تضيق دائرة فائدتها، إلى أن ماذا أصلا ينمحي هذا العلم ويكون من العلوم التاريخية، أمر يعني مضى عليه ولا فائدة منه، والشواهد كثيرة على ذلك. أيضا هذا علم الحديث يمكن قراءته تاريخيا ضمن هذا الإطار. نريد أن نقف عند أقدم وثيقة يمكن من خلالها أن نقول بأنها هي المؤسس للبذرة الأساسية لهذا العلم. طبعا هذه الوثيقة التي سوف نقرأها من كتاب الكليني هي وثيقة ترتبط بالفكر الحديثي بشكل عام، أعم من علم الدراية وعلم الرجال، لأنه بعض العلوم قد تنشأ يكون منشأها أنها مسألة ضمن علم آخر، فتتزع هذه المسألة وتكبر هذه المسألة، فتنفصل عن العلم الأم من صح التعبير، ويكون علما وينشأ علما آخر. كما إذا تتذكرون شهيد الصدر في تاريخه في المعالم الجديدة للأصول في تاريخ علم الأصول، قال بأن علم أصول الفقه كان ضمن مسائل علم الفقه، ثم الفقهاء وجدوا أن هناك عناصر مشتركة في عملية الاستنباط أفردوها، فتكون لدينا علم أصول الفقه. هنا كذلك هذه الوثيقة التي سوف نقرأها سنجد أنها هي التي بذرت البذور الأساسية للفكر الحديثي عند المسلمين. الرواية موجودة في كتاب الكليني، كتاب الكافي للشيخ الكليني بسنده، ذكر السند عن سليم بن قيس الهلالي صاحب كتاب سليم بن قيس. سليم بن قيس يقول، أقرأ نص الرواية، قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله غير ما في أيدي الناس، لديهم روايات ليست عند الناس، لا يرويها الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، سمعت منك روايات تؤيد ما رواه سلمان ونعم المقداد وأبي ذر، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها، أنت يا أمير المؤمنين وأصحابك تخالفون ما يرويه الناس العامة غير الشيعة، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أن ما في أيدي الناس باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ هو لم يعاصر رسول الله، يقول: هل يعقل أن من المسلمين من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا؟ قال سليم، فأقبل، لاحظوا أن سليم جاءه استفسار وقال أن هناك روايات كثيرة، كيف أعرف الصحيح من غير الصحيح؟ كيف أعرف مروي النبي عن غير مرويه؟ سأل أمير المؤمنين، قال له، يقول: فأقبل عليه السلام علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. هنا الإمام يعطي البذور الأساسية لتقسيم الحديث. قلنا أن علم الدراية يصنف الحديث، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال، يعني النبي: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي أو كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مع تحذير النبي، يقول أمير المؤمنين: ثم كذب عليه من بعده، يعني كذب على رسول الله في حياته وكذب عليه بعد مماته. إذن أمير المؤمنين أشار إلى سليم بأن هناك من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مكذوبة، هذا صنف من أصناف الحديث. إذن الحديث الموجود أمامك يا سليم قسم منه ليس حديثا مرويا عن النبي، وإنما هو حديث موضوع على النبي. ثم يقول أمير المؤمنين: وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. يقول: وأما الروايات المروية عن النبي فهي على أربعة أقسام، الرواة على أربعة أقسام. إذا صنفنا الرواة فصنفنا الرواية. أولا الرواة: رجل منافق يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. هذا قسم من أقسام الرواة، الراوي المنافق الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله. فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكن لأنه منافق لا لم يردوا روايته، لم يتصوروا أنه، لم يثبت لديهم أنه يكذب على النبي، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه، فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبره الله سبحانه وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره، ووصفهم بما وصفهم، فقال، أي الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلال إلى آخره. هي صف المنافقين. إذن قسم من الرواة منافق يروي خلاف ما يسمع، أو يروي شيئا لم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وآله، والناس يعملون به لظاهره أنه من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب، هذا قسم. قسم آخر من الرواة، قسم آخر من الرواة وهو رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يحفظه، عفوا لم يحمله، يعني لم يحفظه على وجهه، لم يحفظه كما سمعه، ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله. الراوي الثاني سمعه من النبي ولكن لم يكن حفظه جيد، ويقول: هذا الذي سمعته من الرسول. فلو علم المسلمون أنه وهم أو أنه وهم ولم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضه. هو تصور أن هذا ما سمعه من النبي، رجل واهم. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه، وهو لا يعلم، وسمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ. شخص سمع النبي في حادثة معينة يقول: لا تفعلوا كذا، وهو من أهل نفترض اليمن، وذهب إلى اليمن وقال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تفعلوا كذا، ولكن الرسول بعد سنتين قال: نسخت هذا الحكم. في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ هذا الرجل يقول: سمعته من رسول، ليس واهما، ليس وضعا، يقول: هذا ما سمعته من النبي، ولكن كل ما هنالك أنه لم يعلم بأن النبي قد نسخ هذا الحكم. هذا يسمى الراوي الواهم. والقسم الرابع وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسوله، ولم ينسه بل حفظ ما سمعه على وجهه فجاء به كما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص، وعلم الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام إلى آخره. يقول هذا الراوي هو الراوي المضبوط، هو الراوي الذي يؤخذ عنه لأنه حفظ الرواية ولم يوهم فيها وعرف ناسخها ومنسوخها، هذا هو الراوي. إذن لاحظوا أن مثل هذه الروايات الوثيقة والرواية صنفت لنا رواة الحديث، فقالت أن من رواة الحديث ما هو وضاع، من رواة الحديث ما هو كذاب، من رواة الحديث ما هو كذا وكذا. إذن البدايات الأولى لتصنيف الروايات وتصنيف الرواة من خلال هذه الوثيقة التي يرويها الشيخ الكليني، ثقة الإسلام الكليني. إذن نستطيع أن نجزم بأن البذرة الأساسية لعلم أصول الحديث جاءت عن هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. مثلا هناك روايات أيضا تنقل بنفس هذا المضمون، مثلا قوله عليه السلام اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. إذن صنفت الرواة بين من يروي رواية ومن يروي عن دراية. قوله صلى الله عليه السلام إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفونه فردوه إلينا، يعني هناك من الأحاديث ستتصورون أنها موضوعة لا تردوها، اتركوها إلينا، ردوا علمها إلى أهلها، وقفوا عنده يعني لا تأخذون موقفا منها، وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذايع عجلة أو عجلة، يعني لا تكونوا ترون كل رواية حتى لو لم تفهموها أو حتى لم تثقوا بأنها صدرت عنا. إذن هذه تعتبر هذه الروايات وغير هذه الروايات من التراث الحديثي ومن الوثائق الأساسية التي بذرت لنا البذور الأساسية لعلم دراية الحديث. هذا تعتبر البداية الأولى لنشأة علم دراية الحديث. إن شاء الله في الغد نقف عند في عصور الأئمة، هل تحول هذه الوثائق وهذه المنقولات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، هل تحولت إلى إن صح التعبير ردة فعل سلوكي، هل صدر عن أصحاب الأئمة عليهم السلام ما يؤكد هذه الوثائق وما فهمناه من هذه الوثائق؟ سوف نتعرض لذلك إن شاء الله في الجلسة القادمة بحول الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.